أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في منطق فهم القصة القرآنية. قلنا أن القصة القرآنية لها خصائصها، لها أهدافها، لها مقوماتها، وكاملا أعزائي تختلف عن القصة الأدبية أو عن القصة غير القرآنية بشكل عام، لأنه توجد أنواع للقصة. قصة الفلسفية، كم من كتاب اسمه قصة الفلسفة أو قصة الإيمان، وهو أنه حكاية المعارف بلسان القصة. الآن حديثنا عن القصة القرآنية. عليكم السلام. القصة القرآنية أعزائي أيضا فيما يتعلق بالاتجاه التمثيلي تحت عنوان الاتجاه التمثيلي أيضا يوجد قسمان من القصة. التفتوا إلى هذا. تارة القصة تمثيلية، تارة أن هناك واقعة في الخارج وهذه الواقعة تؤخذ كمثال لمسائل نطبقها على ابني آدم. تارة نفترض أن هذه الواقعة وقعت في التاريخ، لا أنها لم تقع، ولكنه هذه مثال لبيان التنازع والنوازع، نوازع الخير ونوازع ماذا؟ ونوازع الشر. ولكن القضية ماذا؟ وقعت في التاريخ لأنه لم تقع. هذا قسم. والقسم الثاني وهو أنه لم يقع شيء ماذا؟ في التاريخ. إذن القسم الأول من القصة الرمزية والتمثيلية، هذا القسم الأول فيه بعد واقعي تاريخي، لأنه لا يوجد فيه أي بعد واقعي أو تاريخي، لا فيه ذلك. هذا من قبيل أنكم في باب الفقه تقولون أن هذه المسألة التي سأل السائل فيها الإمام تحمل على المثال، يعني يوجد سؤال وتوجد قضية ويوجد واقع، ولكنه عندما يقول شربت الماء من إناء، سيفترضوا أنه هذا حمله أو الذي جاء في السؤال إناء، هذا له موضوعية أو يحمل على ماذا؟ على المثال. يقال له هذا يحمل على المثال، فلو لم يكن في إناء إن كان في شيء آخر أيضا لا يؤثر. هذا الذي هناك درستم بأنه على المثال يحمل أو أنه له موضوعية، نفس هذا الكلام نقول هنا. تارة أن القصة التمثيلية أو المحمولة على المثال أو الرمزية لها بعد ماذا؟ تاريخي. وأخرى ماذا؟ لا بعد تاريخي، وإنما هو خيال محض للإشارة إلى حقائق تحققت في نظام التكوين. لماذا قلت هذا قسمت هذا التقسيم؟ لأنه التفتوا جيدا، لأنه في بعض النصوص الروائية تقول أن كل ما يجري في عالمكم هذا، يعني في عالم الدنيا، مثال لما يقع في عالم الآخرة، مثال يحمل على المثالية، لأنه لا يوجد شيء، هذا تخيل، لا يوجد واقع خارجي، ولكن هذا مثال لأي شيء؟ ها؟ مثال لأمور أخرى نحن لابد أن ننتقل من هذا إلى ذاك. هسه الآن سواء في قوس الصعود أو في قوس ماذا؟ النزول. يعني ماذا؟ يعني هناك حقائق قبل هذا العالم عندما نزلت إلى عالمنا تمثلت بهذا الشكل. أنزل من وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. في عالم الخزائن ليس على هذه الصورة وعلى هذا النحو من الوجود، له نحو آخر. هذا مثال ذاك، إما في قوس النزول أو في قوس الصعود. الآن الذي نقرأه في الفن القصصي يراد منه القسم الثاني لا القسم الأول. إن شاء الله استطعت أنه الفكرة أوصلها إلى الأعزاء. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم أن الاتجاه التمثيلي أيضا على نحو واحد، لا أقل، على نحوين: الاتجاه التمثيلي. من هنا ترد عدة إشكالات اللي أشرنا إليها في البحث السابق. الإشكال الأول الذي ذكره السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الثامن صفحة 28، وهو أنه لازمه أنه أي قضية ذكرت في القرآن يمكن أن تحمل على المثالية، لا فقط فيما ذكر من القصص القرآنية من القصة القرآنية، بل حتى في معارف المبدأ والمعاد. يعني فلنتكلم في مسائل المعاد. الله سبحانه وتعالى عند جنة هكذا، عند نار هكذا، هكذا يعذب، هكذا ينعم. يقول هذه كلها لازمها أن نحملها على ماذا؟ أو لا أقل توجد عندنا شبهة مصداقية، هل هذه الأمور التي ذكرها القرآن الكريم نحملها على الاتجاه الواقعي وإخبار وحكاية، أم نحملها على الاتجاه التمثيلي والرمزي، خصوصا القسم الثاني من الاتجاه الرمزي والتمثيل؟ هاي شبه المصداقية، ماذا نفعل له؟ الجواب في جملة واحدة أعزائي، الجواب: نحن في كل قصة أو ما يشابه القصة في القرآن الكريم نتبع الدليل ومجموعة القرائن والشواهد. فإن كانت مجموعة الشواهد والقرائن، طبعا من أقول شواهد وقرائن تشمل التاريخية والعقلية والروائية ونحو ذلك، مجموعتها، يعني عندما القرآن الكريم يتكلم عن أبي لهب في القرآن، هذا أبو لهب في القرآن شخص في الخارج، لو أنه ما هو مثال، أي منهم؟ هسه هذا من يقول شخص؟ قضايا التاريخية تقول أنه يوجد شخص اسمه أبو له، ما عندنا مشكلة. أما افترضوا توجد قرائن بالاتجاه المعاكس كما في قضية آدم اللي ذكرنا مجموعة من شواهدها، فنحملها على ماذا؟ على المثال، نحملها على الرمزي. وهذا يعقد عمل من؟ عمل المفسر. يعني المفسر بعد مو ببساطة، إلا إذا استطاع أن يثبت في مقدمة بحثه التفسيري كل ما ذكره القرآن فهو محمول على الواقع الخارجي والحكاية عن الواقع إلا ما خرج بالدليل. جيد جيد، بأي دليل؟ افترضوا بدليل أصدق قيل نحن نقص عليك كذا وهكذا بالحق إلى آخره. يقول أنا أؤسس هذا الأصل، وفي المقابل أنت تستطيع أن تؤسس الأصل المقابل في التفسير. تقول لا، الأصل أن القرآن مبني على ماذا؟ شنو؟ على الرمزي. من حقك أنت. وهذا بحث موجود في العلوم الآن، في العلوم في الهرمنطق وغيرها، أنه أساسا الكتب السماوية هل هي الأصل فيها الرمزية لو الأصل فيها ماذا؟ الواقعي، أي منهم؟ اتجاه يرى مثل أرجون يقول لا، الأصل فيها ما هو؟ الرمزية. خلص. اتجاه آخر يقول ماذا؟ كما هو المشهور الآن بين المفسرين لا أقل القرآن، الأصل فيه ما هو؟ الواقعي. خلص. والأمر إليك، يعني هذا تابع للاجتهاد. وهذا الذي الأصل الذي نحن نؤكده مرارا وتكرارا، أن هذه كلها قضايا ما هي؟ اجتهادية نظرية، لا هذا بديهي ضروري ولا ذاك بديهي ضروري. طبعا الذين يصرون على الرمزية يقولون لأنه إذا صار النص رمزيا يحتمل دلالات مغلقة لو مفتوحة. جزاكم الله خير. إذن القرآن يموت أو لا يموت؟ لا يموت. لماذا؟ كل زمان يحتمل جنو، يحتمل مصداقا. وهذه احنا ما تكلمنا عن الواقعية وعن الرمزية، تكلمنا عن وحدة المفهوم وتعدد المصداق. قلنا حتى لو كان واقعيا فهو ما هو؟ فهو مفهوم، وما ذكر من الواقعية يعد مصداقا من مصادقه، فيكون النص القرآني مغلقا أو مفتوحا. مفتوحا في كل، يموت أو لا يموت؟ لأن الإمام سلام الله عليه يقول أن الآية إذا نزلت في قوم ومات أولئك القوم ماتت الآية، لأنه مختصة تكون بأولئك القوم. أما على نظرية وحدة المفهوم تعدد المصداق، لا مفتوحة كلما تحققت. ولذا القرآن ربع ثلث نزل فينا، ثلث نزل في أعدائنا، ربع كذا، نصف كذا، كله كذا، كله كذا. هذه الروايات كلها بعد تكون واضحة الدلالة. نزلت فينا مو في أشخاصنا، نزلت من لهم هذه المواصفة. وهذه المواصفات كما مصادقها في زمن الأئمة هم الأئمة، مصادقها في زمننا من؟ الأولياء، العلماء، المتقون، الصالحون إلى آخره. إذن من مصادقه. إذن كونوا مع الصادقين. إذا قالت الرواية الإمام، هذا مو معناه أنه جنو، الآية مختصة بالإمام. فاسألوا أهل الذكر، هذا مو معناه اختصاص بماذا؟ بمن ذكرتهم الرواية، وهكذا. إذن إشكال الأول أنه أساساً لازمه الشبهة المصداقية، الجواب لا، لا يلزم ذلك. نحن والدليل، فالدليل إذا دل على الاتجاه الواقع، عندما أقول دليل عن مجموعة القرآن، شواهد تاريخية عقلية إلى آخره. كما أنه مثلا على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى عندما يقول أينما تولوا فثم وجه الله، أو عندما يقول بل يداه مبسوطتان، عندما يقول خلقت بيدي، هذا محمول على الرمزية لو محمول على ماذا؟ على الواقعية. أي منهم؟ القائل بالاتجاه الواقعي يقول لا، الله له وجه وله يد وله ساق إلى آخره، انتهت القضية، لأنه يحمل على الاتجاه واقعي. يقول الآن الله ده يخبر عن نفسي أن له ماذا؟ أن له وجها، لماذا تتصرفي؟ نعم عندك آية تقول ليس كمثله شيء، نقول وجه لا كل وجوه، ويد لا كل أيدي، وكرسي لا كل كراسي، وإلى ما شاء الله. كل ما تريد أن تقول نقول نعم، لا منافاته. الآية أثبتت بشكل خبري، ولهذا يسموها هذه الصفات صفات ماذا؟ خبرية. يعني شنو ما معنى خبرية؟ يعني تخبر عن واقع، تخبر عن واقع. أما أنت ماذا تفعل؟ تقول لا، هذه محمولة على الكناية، محمولة على الاستعارة، محمولة، هذه استعارة للقوة، للقدرة، للعناية، وما كان مش. لماذا أنت تفعل ذاك ويفعل ذاك؟ هذاك عند اتجاه دي يمشي عليه، وأنت عندك اتجاه ماذا؟ اتجاه آخر تمشي عليه. إذن لا يحق لك أن تدخل النص القرآني وأنت خالي الذهن من الاتجاه الواقعي والاتجاه الرمزي بكلا قسمين. ولا الآن لا أتكلم في الاتجاه الأسطوري الذي له بحثه المستقل. الإشكال الثاني، سؤال، إذا قبلتم صار مبناكم أن القرآن ولو بنحو الموجبة الجزئية بين مجموعة من الحقائق بلسان التمثيل من القسم الثاني للقسم الأول. إذا القرآن بين مجموعة من الحقائق، مو كل الحقائق، لا بعض الحقائق، بعض الحقائق لا إشكال أنها محمولة على ماذا؟ على الاتجاه الواقعي. ولذا الدكتور محمد أحمد خلف الله يصرح بهذا، يقول أنا لا أقول كل القرآن ما هو محمول على الرمزية والتمثيلية. في صفحة 187 الفن القصصي، وهنا أحب أن أصرح بأني لا أقصد إلى القول بأن كل المواد القصصية في القصص التمثيلي القرآني وليدة الخيال، أنا ما أدعي هذا المعنى. وإن كانت توهم ماذا بهذا الاتهام، يقول أنا لا أقول هذا، لا أقول موجبة كلية أو سالبة كلية، أنا لا أقول هذا سالبة كلية، لا يوجد اتجاه واقع، لا، لأن بعضها قد يكون وليد الأحداث الواقعية، وذلك هو الواضح من قصة الملكين السابقة، ملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخره، أو قضية داود اللي اختصما ونحو ذلك. على أي الأحوال التفتوا لي جيد، السؤال الثاني، لماذا أنه إذا قبلنا، التفتوا، إذا قبلنا الاتجاه التمثيلي بحسب قسم الثاني، لماذا أن الله سبحانه وتعالى بين الحقائق بهذا لسان، بلسان القصة الخيالية، لماذا؟ لماذا؟ كما بين حقائق أخرى لا إله إلا هو كان يبين هذه الحقائق أيضا، ماذا؟ مثل ما قلنا في البحث السابق، يقول اعلم أني خلقت الإنسان والملائكة وفي قبال الإنسان خلقت الملائكة وخلقت ماذا؟ الشياطين، وأن الملائكة موقفهم إيجابي ويطيعون الإنسان، وأن الملائكة ماذا؟ يعادونه. وقضية علمية تجريدية فكرية، انتهت القضية. لماذا ذهب إلى ماذا؟ شنو؟ إلى القصة. هذا جوابه أعزائي، بعد لا أدخل فيه تفصيلا، فقط أشير لكم إلى بعض الكلمات. هذا جوابه فلسفة دخول القصة في المعرفة القرآنية. لماذا الله سبحانه وتعالى أصلا يقص علينا؟ مو القصص التاريخية، القصص التاريخية نأخذ منها العبر، لا، لماذا القسم الثاني؟ الجواب بنحو الإجمال، خلوا ذهنكم يمين. الأول، ليس جميع الناس على مستوى واحد حتى يستطيعون أن يفهموا الحقائق الفكرية المجردة، وإنما لهم شنو؟ مراتب من الفهم. فبعض يستطيع أن يفهم القضايا بنحو القضية الرياضية والفلسفية والفكرية والعلمية، وبعض يحتاج إلى ماذا؟ وفي الأعم الأغلب، إن لم أقل 99%، أنهم يحتاجون إلى شنو؟ يحتاجون إلى المثال. ولهذا أنتوا في الأبحاث العميقة من يشرح لك الأستاذ شذا تسأله مثل ماذا؟ هذا مثل ماذا يعني شنو؟ يعني تريد مثلا أو مثالا أو قصة أو أي أسلوب أدبي آخر يقرب تلك الحقيقة العلمية إلى، وهذا ما نصت عليه الروايات المعتبرة، أمرنا أن نكلم الناس على قدر شنو؟ عقولي. هاي الرواية واردة في الأصول الكافية أعزائي، انظروا أعزائي، انظروا، هاي الرواية لطيفة. الرواية، قال رسول الله، الإمام الصادق قال، قال رسول الله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر ماذا؟ عقولهم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا رسول الله أو يا إبراهيم يا موسى عليهم أفضل الصلاة والسلام لماذا لا تكلم الناس على قدر شنو عقلك لا عقلهم؟ لماذا؟ الجواب لأنه احنا أنزلنا الدين لأنفسنا أو للناس، إذن الناس لابد أن يفهموا. ولهذا في قبل رواية عن الإمام الصادق قال ما كلم رسول الله العبادة بكنه عقله قط، لأنه يحتمله أحد أو لا يحتمله أحد، شنو يحتمله أو لا يحتمله؟ لا يمكن أن يحتمله إلا من كان في مقامي، ما أدري واضح ولا. ولهذا هنا شراح الحديث قالوا في الأئمة ماذا نقول؟ مشمولون بهذا الحديث لو ليسوا مشمولين بهذا الحديث. هسه البعض قال لا مو مشمولين باعتبار أنه هم نفس رسول الله بمقتضى حديث ها شنو آية عفوا آية المباهل. هسه هذه نقطة في الحاشية، هذا حديث المباهلة قضية تمثيلية مثالية لقضية واقعية. الفاضل المعاصر يقول قد واحد يقول أنها شنو مو هش، ويوجد رأي أيون تفتو. أنا أريد أبين لكم، مو أريد سيد بدأ يشكك، لا عزيزي أريد أقول يوجد احتمال آخر ذكره وذكر شواهده، أنت من حقك تقول مو صحيح، هذا مردود الملان. وهذا هو النص الآية المباركة، هذا المعنى. طبعا مو هي مو مختصة بالأنبياء مع أنه ذكرت الأنبياء، وهذا العمل عمل الحكيم لو عمل غير الحكيم، هو عمل الحكيم، والله ما هو حكيم أو ليس. إذن أيضا يكلم الناس على قدر عقولهم. ولذا تجدون القرآن الكريم بشكل واضح قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الماء لو بقدر الأودية، يعني شنو هاي نظرية التلقي بعد؟ هذا اللي هذا قلته، قلنا أن أي نص في شبرك مولانا، الركن الأول المؤلف، الركن الثاني النص، الركن الثالث شنو المتلقي للنص، والمتلقي بمستوى واحد لو بمليون مستوى مولانا، فإذا القراءة واحدة لو متعددة. يقول السيد من جاب تعدد القراءة؟ وهذه الآية تقول فسالت أودية بقدرها مو بقدره، يعني كل بحسبه. ولذا سيد طبطباء عنده هواي جملة لطيفة هنا في المجلد الثالث يقول وبالجملة المتحصل من الآية الشريفة، مو ذيل الآية، هاي في ذيل سبعة وآية سبعة وتسعة من سورة آل عمران، أن المعارف الحق الإلهية كالماء الذي أنزله الله تعالى من السماء هي نفسها ماء فحسب، لها لون، لها كيفية، لها حد، لها قراءة أو ليس لها، ليس لها، من غير تقييد بكمية ولا كيفية. ثم إنها هاي المعارف كالسيل السائل في الأودية تتقدر بأقدار ماذا؟ بأقدار الأودية من حيث السعة والضيق وهذه إلى آخره. فالقراءة تكون واحدة لو متعددة، الفهم لا أقل يكون واحد أو متعدد، ها متعدد. هسه الآن سؤال، خلوا ذهنكم يمي، سؤال لماذا؟ لماذا بأنه أساسا هو القرآن ده يكتب كتابه فليبينه علميا؟ الجواب لا. إذا تذكرون في أول أبحاث هذه السنة قلنا أن القرآن اعتمد المنطق الشفاهي للمنطق الكتبي، والذي يثبت في أذهان الناس في الشفهي القصة الأدبية لو القواعد العلمية والفلسفية، أي منهم؟ وهذه من لوازم المنطق الشفاهي. ولهذا الآن أذكر لكم هواية مهم هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه لماذا نجد أن الفلاسفة على مر التاريخ ما استطاعوا أن يجمعوا لهم أتباع، أما الأنبياء استطاعوا أن يجدوا لهم شنو أتباع؟ لماذا؟ كثير من مطالب الفلاسفة هي مطالب من؟ مطالب الأنبياء. الجواب لأن الفلاسفة تكلموا شنو؟ بلغة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منه. أصالة الوجود وأصالة الماهية، المادة والصورة، بيني وبين الله وطالب العلم في 20 سنة في الحوزة همتين ما يقدر الناس يفهمون هذا اللي لا يفهم. أما يجي واحد يقول لا أنزل من السماء ماء فسارت أودية بقدرها، يفهمها الإنسان أو لا يفهمها الإنسان؟ ها يفهمها أو لا يفهم؟ كم ابني آدم ولا نقص عليه قص، وهكذا وهكذا. ولهذا هذا الكتاب من الكتب الجيدة، وهي رسالة دكتوراه، سيكولوجية القصة في القرآن، كتاب جدا مفيد، وهي رسالة دكتوراه عزة، والكتاب يقع في 650 صفحة. سيكولوجية القصة في القرآن، التهامي نفرة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1971. التفتوا جيدا، أنا بعض الإشارات أشير إليها وأتجاوز أعزائي. انظر أعزائي ماذا يقول في صفحة 9، يقول: ولئن كان للتقدم البشري الذي حققه العلم في شتى مجالات الحياة شأن في هذا الاعتداد وهذه الثقة، فقد بيّنت التجربة أن الحقيقة التي يكشفها العقل المحض، يعني القواعد الرياضية والفلسفية، ليس لها من القدرة ما للدين من إشعال جذوة الإيمان الصادق. لماذا؟ لماذا أن الفلسفة لا تستطيع ولكن الدين ماذا؟ يستطيع. لأن لغة الدين تختلف عن لغة الفلسفة، ومن أهم مقومات لغة الدين هي ماذا؟ القصة. في حين أن الدين استطاع أن يغير مجرى الحياة، كما استطاع أن ينهض بالأفراد ويبدل الجماعات ويغيرهم من حال إلى حال، ذلك أن الأسلوب القصصي يعتبر من أنجح الأساليب للتقويم والهداية. هذه في صفحة 9. تعالوا في صفحة 10 مولانا: وإنما يكون تأثير القصة بحسب ما يملك القاص من قدرة على إخراج القارئ من حدود نفسه، وقد انتشرت القصة في عصرنا انتشارا فاقت به أنواع الأدب الأخرى. ولعله أنت فيلم تراه مولانا، فيلم تراه لساعة يؤثر فيك أكثر من 100 كتاب تطالعه، إلى أن يقول: لذلك استخدمت القصة لبث العقائد ماذا؟ الدينية. فقد كان الكهنة ورجال الدين يتخذونها وسيلة لنشر العقيدة، وهذا الذي وقع في صدر الإسلام. أمثال منه؟ ها؟ كعب الأحبار. هنا تأتي الخطورة، هنا دخلت ماذا؟ دخلت الإسرائيليات والخرافات والأساطير، لأنه الآية القرآنية تعرضت لقصة داود، ولكن دخلت التفاصيل أو لم تدخل؟ ها؟ مباشرة جاءت التفاصيل من ماذا؟ من اليهوديات والإسرائيليات والخرافات والأساطير وغيرها، وانتشرت بين المسلمين. ثم تعالوا معنا إلى صفحة 23 أعزائي من الكتاب. الوقت ما عندي مولانا. أهم خصائص القصة القرآنية هنا أنا بعد ما أدخل فيه، لأنه من أهم أهداف القصة القرآنية. يقول: ولعل الجديد في هذه الدراسة يتمثل في محاولة استخدام بعض القواعد والأصول المقررة عند علماء النفس والتربية والاجتماع لفهم القصة ماذا؟ لفهم القصة القرآنية. ثم تعالوا إلى صفحة 25، يقول: والسرعة التي تمتاز بها، فهدف هذا البحث هو معرفة منهج القرآن في قصصه التي يختلف عن القصص البشري شكلا ومضمونا، كما هو يختلف عن قصص الكتاب المقدس، وكله بتفصيل ذاكر. خصائص القصة في الكتب المقدسة ما هي؟ وخصائص القصة في القرآن الكريم ماذا؟ ما هي؟ سؤال. مع أنها كتب مقدسة، لماذا تختلف؟ الجواب: لأن الكتب المقدسة توراة وإنجيل وغيرها كلها بشرية، صنع ماذا؟ صنع البشر. ولكن القرآن بحمد الله تعالى من أين جاءنا؟ جاءنا من الله، ولهذا تجد كاملا الخصوصيات تختلف. إلى أن في صفحة 27 اللي أتصور بأن الأعزة يراجعوا شرائط، ما هي أهم شروط من يريد تحليل القصة القرآنية؟ من أهم شروط ماذا؟ يقول: باله وإياه أن يقرأ القصة في الكتب الروائية ثم يأتي إلى من؟ إلى القرآن، لأنه هذه الروايات والتاريخ شو يسوي ذهنه؟ ها؟ يؤطره بإطار، فعندما يقرأ الآية المباركة ماذا يفهم منها؟ من يسمع آدم أين يذهب ذهنه؟ ها؟ آدم أبو البشر، مع أنه لم يثبت القرآن، لم يثبت القرآن هذا المعنى. ولهذا يقول أن يتخلص مبدئيا من التأثر بتحكمات أهل الرأي في تحليلهم لهذه القصص ومواجيد الصوفية وتصورات الرمزيين وآراء أصحاب المذاهب والفرق المختلفة ووجهات عشاق المأثور للروايات الغريبة والإسرائيليات الموضوعة والخرافات الشائعة، ويدخل إلى النص القرآني. ثم تعالوا أعزائي في صفحة 29، هذا هو مهم، يقول: الذين كتبوا في القصص القرآنية على أقسام. القسم الأول: طريقة التبسيط وشنو؟ شنو؟ اقرأ. التفصيل. وهذول ليس لهم طريق إلا الخرافات والأساطير والإسرائيليات. ثم يذكر الكتب التفسيرية التي قامت بهذا المنهج والكتب التي كتبت على هذا الأساس. المنهج الثاني: طريق التحليل في حدود النص القرآني، التفاسير التي اعتمدت والكتب الموجودة. المنهج الثالث، التفت جيدا، المنهج الثالث: طريقة التبسيط والتيسير، طريقة الدراسة للقصص. هذه مناهج أربعة، والمهم أنه في كل منهج يذكر المصادر التفسيرية والكتب التي كتبت في هذا المجال. وخلاصة الأمر حتى لا أطيل على الأعزة، انظر ماذا يقول هذا الرجل في صفحة 188، يعني خلف الله مولانا، في صفحة 188 هذه هي عبارته هناك بشكل واضح وصريح. بالي وين هذه؟ بالي. بشكل واضح وصريح هناك يبين ماذا يريد من هذا العمل اللي الآن بعد الوقت يأخذ. الإشكال الثالث مولانا اللي عندنا في هذا ربع ساعة، هذا الإشكال الثاني، وجوابه ما هو؟ وجوابه أن أفضل طريق للتأثير في ذهن المخاطب من هو؟ خصوصا في المنطق الشفاهي. ولهذا هاي هو عبارة مهمة، خلي أقرأها ثلاث صفوف، مو واية. وهو أن الحاجة إلى الخيال في القصص القرآني أو في التمثيل القرآني لم تأتي لحاجة المولى سبحانه إلى الخيال في التعبير عن المراد، ولا لعجزه تعالى أن يبين الحقائق ماذا؟ ها؟ من خلال مثل. إذن لماذا فعله؟ الجواب: لحاجة المتلقي إلى ذلك، مو لحاجة ماذا؟ المتكلم. مو المشكلة في الفاعل، المشكلة أين؟ في القابل. أنت عندما عندك طفل، طفل فكري، لا طريقة لك إلا من خلال مثال. هذا جواب عن هذا السؤال الثاني أو الإشكال الثاني، لماذا أن الله اتجه بهذا الاتجاه؟ بينا أهمية القصة. يقول بشكل علمي: لا لأن الله عاجز عن ذلك، بل لأن المتلقي لا يؤثر فيه إلا هذا الأسلوب. وبعض الأحيان، التفتوا جيدا، وبعض الأحيان الله مو عاجز. إن الله لا يوصف بعجز كما قال أمير المؤمنين، ولكن الله يريد أن يتكلم بمنطق اللغة العربية، واللغة العربية لها قوانينها وليس لها قوانينها. من قوانينها ماذا؟ ها القصة والخيال والاستعارة والمجاز والمبالغة. القرآن من استعمل اللغة العربية كتب فد مقدمة في المقدمة: فإني لا أستعمل الاستعارة، فإني لا أستعمل المجاز، فإني لا أستعمل شنو؟ ها؟ المبالغات. هذا قال لو ما قال؟ وإذا لم يقل إذن كل مقتضى قواعد اللغة العربية شنو؟ أن تطبق عليه. وبعض الأحيان أساسا هي اللغة تقيد من؟ ها؟ تقيد المتكلم، لا يستطيع أن يفعل، لأنه يتكلم بها اللغة. من قواعد اللغة الفاعل مرفوع. شو سوى؟ بدي يتكلم. ها؟ يقول: ولا ألتزم بأن الفاعل مرفوع. يقول: أخو إذن مو لغة عربية. لأن إذا تتكلم لغة عربية هي قواعد. وهذا ما بيناه مفصلا في كتاب منطق فهم القرآن. قلنا: وجود المتشابه في القرآن ليس اختياريا، هذا من مقتضيات اللغة العربية، من لوازم اللغة وجود المتشابه. لماذا؟ الجواب: لأنه هو ده يتكلم عن مصادق محسوسة لو مصادق غيبية. ها؟ ياهو منهم مصادق غيبية، وأنت ذهنك كاملا في مفردات اللغة العربية. عندما تسمع المفردة كرسي وين تروح؟ ها؟ إلى المصداق المحسوس. أصلا لا يوجد. يحصل المتشابه ولا يحصل؟ يحصل المتشابه. فالتشابه والمتشابه جاء من المصداق لضيق عالم الحاسة والمحسوسات. ولهذا الله سبحانه وتعالى، ولهذا هناك بعض جملة من الأعلام قالوا أن وجود المتشابه في القرآن أمر تعمدي واختياري من الله. يعني هو جعل قرآنه بعض آياته محكما وبعض آياته ماذا؟ متشابها. هو قاصد ذلك، ثم صاروا بصدد بيان حكمة وجود المتشابه. قالوا: حتى نحتاج إلى العلم. هذه واحدة من الأخبارين، روحوا ارجعوا أدلته. احنا هناك قلنا ابدا، اصل الدعوة انها وجود المتشابه في القرآن امر تعمدي اختياري، لا نوافق عليه، وانما اللغة هذا هو اقتضاؤها وهذا هو قانونها. ولهذا يقول التفتوا جيدا، يقول: إن الحاجة إلى الخيال لم تأتي حاجة المولى إلى الخيال في التعبير عن المراد، وحاشا لله أن يحتاج إلى الخيال، وإنما جاءت لحاجة البشرية لهذا الخيال، ولأن ذلك هو الأسلوب الذي تجري عليه في التعبير عن الأحاسيس والأفكار، أفضل طريق لتحريك شنو؟ ها؟ الإنسان، العقل والعاطفة. العاطفة؟ ليش تقولون بقت كمال الإنسان بالعقل؟ وكمال الإنسان شنو؟ أنا مرارا ذاكر هذا المثال، وقتي مع الأسف دينتهي. مرارا ذاكر هذا المثال. لو أن الإمام الحسين سلام الله عليه جاء إلى كربلاء ووقف يوم العاشر من أول الصباح إلى الخامس عصرا، مولانا 7-8 ساعات، وألقى 10 محاضرات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل قرآنيا وروائيا وبسيرة جده وإلى آخره. كانت تصير قضية الإمام الحسين قضية الإمام الحسين، لو صار يصير في نهج البلاغة الآخر مولانا. لماذا الآن قضية الإمام الحسين تملأ كل وجدان المسلمين بل البشرية؟ لماذا؟ ليش؟ لأنه حاول أن يبين تلك الحقائق العقدية والأخلاقية وغيرها من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال الواقع العاطفي. يعني حاول أن يجسر العلاقة مع أحاسيس من البشرية، حركها ويحركها إلى يوم الساعة أو لا يحركها. فسؤال: إذن العاطفة والأحاسيس كمال له نقص؟ شو تقول؟ كمال؟ لعد ليش المسكينة ما صارت بالمرأة تقولون بأقو ناقصات العقول؟ هو إلى جهنم ناقصة. هو من يقول كل الكمال في العقل؟ هو كمالهم يوجد أين؟ هو ليش لعد هذه صارت ناقصة مسكين وتنظرون إليها بحقارة؟ شوفوا التناقض ولا تشعرون بالتناقض ولا؟ أنتم مرة قولوا لنا أن البعد العاطفي والقلبي والأحاسيس والوجدان وكذا هذا كمال له نقص، أجيبونا على هذا السؤال. إذا كان نقصا فلماذا كل الملحمة الحسينية محورها ماذا؟ محورها العقل ومحورها العاطفة؟ الجواب ظاهرها العاطفة، نعم، باطنها تأويلها ما هو؟ العقل بلا إشكال، ولكن الناس ينظرون إلى ماذا؟ إلى هذا الظاهر. فإذا كما أن التعقل كمال، البعد القلبي والعاطفي والوجداني أيضا ماذا؟ كمال. فعند ذلك يكون الرجل مكملا للمرأة في هذا البعد، وتكون المرأة شنو؟ مكملا، مو أنه ضلع أعوج مولانا. إذا المرأة ما موجودة كمال الرجل لا يتم، كما أن الرجل إذا غير موجود كمال المرأة ماذا؟ لا يتم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هسه أنت وين تروح بذهنك؟ بس تسمع اللباس وين تروح بذهنك؟ أجيبونا مأجورين، وين يروح ذهنك؟ أنا أنقل فقط عبارة شيخ محمد جواد مغني يا مولا. هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. هذا التفسير اليوم روح ارجعوا الكاشف. ليش؟ لأنه الذهنية ذهنية فقط شنو؟ هذا بعد محمد جواد مغنية اللي منفتح، ولكن ذهنيته للمرأة شنو؟ ها؟ هذا البعد الجنسي خلاص. مع أن عيب الرجل لا يستر إلا بمن؟ بالمرأة. وعيب المرأة، من أقول عيب مرادي العيب يعني النقص، نقص الرجل لا يكمل إلا بمن؟ بالمرأة. ونقص المرأة لا يكمل إلا ماذا؟ بالرجل. والأول أشد من الثاني، إذا قبلتم أن التقديم يدل على الأهمية، لأن الآية قالت هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قدم لباسه لباسهن لكم على ماذا؟ على أن تكونوا لباسا له. إذا فهمتم من هذا الأهمية والأولوية هو واضح بإذن. إذا نقص المرأة 40، نقص الرجل إيش قد؟ ها 60. شوفوا هذين منطقان لفهم النص القرآني، والقرآن الكريم مستعمل هذا، لأن القصة أعزائي يكون في علمكم، القصة محورها مو على التعقل، محورها على ماذا؟ على الخيال. والخيال هو التعقل، وما دون التعقل ما دون التعقل يعني يرتبط بأحاسيس الإنسان، يرتبط بقلب الإنسان، يرتبط بوجدان الإنسان، يحرك فيه ما لا يمكن 1000 دليل ماذا؟ عقلي وفلسفي ورياضي أن يحرك وجدان الإنسان. ولهذا تجد القرآن من أوله إلى آخره عشرات القصص وبمختلف الأساليب شكلا ومضمونا، وكلها لها هدف واحد، وهو الإيصال إلى العقيدة الصحيحة، الوصول إلى الأخلاق الطيبة، بتعبير القرآن الكريم بأنه فألهمها فجورها وتقواها، الإيصال إلى تقواها. هذا من الإشكال الثاني أنا كنت أتصورها اليوم ننهي البحث مولان. الإشكال الثالث مولان، وهو أن القرآن الكريم في سورة آل عمران، لعله الآية 62 من سورة آل عمران، قال تعالى الآية 62 من سورة آل عمران، قال تعالى: إن هذا لهو القصص، شنو؟ الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا نص. النص الآخر: ومن أصدق، لأن هذا كلام الله وليس كلام الله، إذن كلام شنو؟ صادق لو كاذب. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أليس كذلك؟ إذن القرآن يقول عن القرآن يقول عن نفسه أنه ما هو؟ شنو؟ حق. وأنه شنو؟ ماذا؟ صدق. والحق والصدق يعني المطابقة للواقع الخارجي والاتجاه التمثيلي، وخصوصا فيما يرتبط بالقسم الثاني الذي أشرنا إليه، يعني لا يوجد واقع خارجي، وإنما بينت تلك الحقائق بلسان الخيال والقصة. هذا ينسجم مع هذه الآيات القرآنية أو لا ينسجم؟ ها؟ لأنه أنتم ماذا تقولون؟ هذا كلام صادق، يعني ماذا؟ يعني مطابق للواقع. إذن يأتي الاتجاه، أي اتجاه؟ الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني التمثيلي في قسمه الأول، لا قسمه، لا قسم ماذا؟ لا القسم الثاني. من هنا أعزائي إن شاء الله تعالى في يوم السبت راح نقف أنه أساسا الحق والصدق في النص القرآني ينسجم، سأتركنا من الأسطورة، ينسجم مع الأسطورة أو لا ينسجم، ذاك بحث آخر. الآن احنا بدنا نتكلم في الاتجاه التمثيلي الرمزي بحسب قسمه الثاني، هل ينسجم مع الحق والصدق أو لا ينسجم؟ وهذا ما يأتي، والحمد لله رب العالمين.